سؤال يتعلق بالدرس الماضي فيما يتعلق بالولاء والبراء، والسائل يقول أنهم في بلاد الكفار ويعيشون مع أهل الكتاب، وأن حديث لا تبدأون بالسلام وضيق عليهم في الطريق يفسره بعض طلاب العلم بأمور يعني لا يفقهونها العوام، فما توضيحكم لهذا؟
هذه مسألة مهمة. الأخ يقول نحن نعيش في بلاد الكفار، نحن عندهم ونعيش معهم، فما الواجب علينا من ناحية البراء منهم؟ يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الأصل في البراء بغض القلب، وأن الأصل في الولاء محبة القلب، فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبغض الكفار، يبغضهم بقلبه، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يبدأ الكافر بتحية المسلمين أيا كان في أي مكان وهي السلام عليكم، لكن لا بأس أن يبدأهم بغيرها من التحايا، فيقول مثلا صباح الخير، أو يقول كيف حالكم، أو نحو هذا. وإنما الممنوع ما شرف به أهل الإيمان وهي تحية السلام، السلام عليكم. وإذا حيانا الكافر بالسلام، لأنه يسمعنا نقول السلام عليكم فقال السلام عليكم، نقول وعليكم، نقول وعليكم. أما التعامل معهم في البيع والشراء فيجوز فيما لا إعانة فيه على كفرهم، يعني يجوز أن نشتري منهم ويجوز أن نبيع لهم ما لا يعينهم على الكفر، لا نبيع لهم الصليب، ولا نبيع لهم هدايا عيد الميلاد، ولا نبيع لهم الورود الخاصة بأعيادهم التي في شعائرهم، لكن نبيع ونشتري معهم في سائر الأمور لا بأس، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود. أما الإحسان لهم بالهدية وقبول هديتهم ودعوتهم إلى البيت وقبول دعوتهم فجائز لا حرج فيه، لا سيما إذا كان الإنسان ينوي بهذا تأليف قلوبهم فيهدي لهم ليريهم سماحة الإسلام ويقبل الهدية منهم، بشرط أن لا تكون الهدية في عيدهم، يعني ما تكون في شعائرهم، وإنما هدية معتادة يجوز أن يقبلها. إذا دعاك الكافر إلى بيته إلى وليمة إلى طعام يجوز أن تذهب إليه، بشرط أن لا يكون فيها محرم عليك، وأن لا تكون المائدة يدار عليها الخمر، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل على مائدة يدار عليها الخمر، لكن إذا خلت من هذا يجوز. ويجوز أيضا أن تدعوه إلى بيتك إذا كنت، لا سيما إذا كنت تقصد تأليف قلبه، ويجوز أن تجيب دعوته إلى زواج مثلا، بشرط أن لا يكون الزواج في الكنيسة وإنما في بيتهم، وشرط آخر أن لا يقام فيه شعيرة من شعائر دينهم، فلا يقيمون قداسا في البيت، وإنما فرح معتاد، زواج معتاد، فلا بأس من إجابة دعوتهم، لا سيما إذا كان المقصود تأليف قلوبهم. وأما ظلمهم فحرام، ولا يحل للمؤمن أن يظلمهم أو أن يعتدي عليهم. وأما اضطرارهم إلى أضيق الطريق فهذا المقصود به أهل الذمة، إذا كانوا عندنا فإنا نضطرهم إلى أضيق الطريق من أجل أن نريهم مهانة الكفر حتى يطلبوا العزة بالإسلام، كأننا نقول لهم الكفر أهانكم والإسلام يعزكم فعليكم بالإسلام. فإذا كانوا عندنا بالذمة أما إذا جاءوا بطلبنا، نحن طلبناهم لمصالحنا، طبيب مهندس احتاجه المسلمون فطلب وهو كافر، فإنه لا يضطر إلى أضيق الطريق، وإنما هذا لأهل الذمة. كذلك إذا كنا عندهم أقلية في فرنسا ولا في أي مكان، فإنه لا يلزمنا أن نضطرهم إلى أضيق الطريق، وإنما نبغضهم بقلوبنا ونعاملهم بما تتحقق به المصالح. لكن ننتبه إلى خطر داهم، وهو أن لا يتسللوا إلى ديننا، لا في أنفسنا ولا في ذرياتنا. أيها الإخوة، من أقام في بلاد الكفار لظرف من الظروف يجب عليه ويتعين عليه أكثر من غيره أن يهتم بذريته وأن يربيهم على الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا في كل مكان، ولا أعلم غشا أعظم من أن يدخل على دين الذرية. فإياك أن تترك أولادك يخالطون أولاد الكفار مخالطة تامة بدون مراقبة ولا تعليم. قد أدمى قلبي والله وبكيت كثيرا لما سافرت إلى بعض البلدان فرأيت أبناء المسلمين المتمسكين ضائعين من الدين، وأغاظني أيما إغاظة أن بعض المسلمين باع الدين بالدنيا، فيجعل ولده في الخمارات لأنهم يعطون أجرة غالية، أو يبيع الخنزير أو نحو هذا، والله إنها لمصيبة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتواصى بالحق، وينبغي للإخوة أن ينتبهوا لهذا الأمر أيما انتباه، وأن لا يفرطوا في أولادهم، فإن الأمانة عظيمة، وأن الإنسان مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، وعلى إخواننا الذين يقيمون بين ظهراني الكفار عليهم أن يتقوا الله في ذريتهم وأن ينتبهوا. وقد رأينا بعض إخواننا ممن قدم إلى الحج يبكي بكاء كالدم لأنه أضاع ذريته في السابق، فعليه أن يحسن إليهم اليوم وهم صغار، وأن يجتهد في ذلك أيما اجتهاد حتى لا يندم بعد هذا. أسأل الله أن يحفظ للمسلمين دينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. صوبتم قول الشارع في كون من أهل بالحج ثم بالعمرة لا يصح.
نعم.
فلو أعدتم وجه التصويب.
أقول: الإنسان إذا أهل بالحج قال لبيك اللهم حجا، يجب عليه أن يتمه، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليه أن يتمه حجا. فإذا أدخل عليه عمرة لم يتمه حجا، بل يتمه حجا معه عمرة، وهذا يحتاج إلى دليل يخرجه من عموم الآية، ولا دليل، بخلاف ما لو قلبه إلى كونه عمرة. فنحن نقول إن هذه الأنساك عبادات لا تشرع إلا بالدليل، ولا نعرف دليلا يدل على وجود نسك يحرم الإنسان فيه بالحج ثم يدخل عليه العمرة. فنقول هذا لا دليل عليه، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل. كيف وقد انضم إلى هذا قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك، صورة الضرورة التي ذكرتموها هل تنطبق على أهل المدينة وجدة؟
أرى أنها تنطبق على كل مسلم، فإن فوات الحج أمر عظيم ومصيبة كبرى، والفقيه والمفتي ينبغي عليه أن يبحث للحاج عن المخرج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأرى والله أعلم أن مثل الصورة التي ذكرناها تكون منطبقة على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل رجل عنده بواسير، هل يجوز له لبس ملابس داخلية حال إحرامه لكي لا يتأذى مما يخرج منه، وهل يجب عليه شيء؟
نقول أولا إن أمكنه أن يضع واقيا من الدم بغير اللباس بأي طريقة من الطرق، يعني بحيث لا يكون محيطا ببدنه، فإنه يفعل هذا. وإذا لم يمكنه إلا باللباس فليلبس التبان، ومع لبسه لا إثم عليه لأنه معذور، لكن عليه الفدية، والفدية أنه مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام في أي مكان من الدنيا، وإن شاء أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، وإن شاء ذبح شاة في مكة، يفعل واحدة من هذه الثلاث على التخيير. نعم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الحاج مخير في الأنساك الثلاثة.
نعم.
فمن اعتمر بعد أن أطلق في حجه، اعتمر في الأشهر الحرم ثم رجع إلى المدينة وأراد أن يحج مفردا، فهل له ذلك؟
إن كان من أهل المدينة فنعم، لأنه لما عاد إلى المدينة انقطع التمتع. أما إن كان من غير أهلها فلا، بل يبقى متمتعا ولو جاء إلى المدينة.
يقول هذا رجل حج ومعه والدته، فيريدان أن يحرما لنفسهما بالتمتع ولوالدته مفردة، لكن لا يذبح الهدي، ما رأي الدين في هذا؟
من بر الوالدة أن تسعى لها إلى الأفضل بأن تجعلها معك في التمتع، لأنه أفضل، إلا في حالة واحدة: إذا كانت الوالدة كبيرة في السن يشق عليها أن تعتمر وتحج، فإني أقول لك يا أخي إن كانت هذه الوالدة قد اعتمرت فيما مضى فأدخلها في الأرفق بها، إن كانت قد اعتمرت فيما مضى يعني فعلت العمرة الواجبة فأدخلها في الأرفق بها. أما إن كانت لم تعتمر فاجعلها مثلك متمتعة، لأن العمرة عليها واجبة وهي متمكنة الآن من الإتيان بها، فاجعلها تبادر بها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام السبحة وما حكم دعاء ختم القرآن؟
أما استخدام السبحة فأولا نقول لا شك أيها الإخوة أن السنة أن يسبح الإنسان بيده بل بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فالسنة أن يعقد المسلم التسبيح بيمينه، هذه السنة. ومن سبح بيمينه فقد عمل عبادتين لا عبادة واحدة: ذكر الله واقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر على العبادتين. أما التسبيح بالمسبحة فليس فيه إلا الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بالمسبحة مع وجود النوى عنده ووجود الحصى عنده، وإنما كان يعقد بيمينه. واليمين أيضا ستدخل معك إلى قبرك، والمسبحة لن تدخل معك إلى قبرك، واليمين ستبعث معك والمسبحة لن تبعث معك. فلا شك أن التسبيح باليمين هو الكمال وهو الخير، لكن التسبيح بالمسبحة ما حكمه؟ من أصر قال أنا أريد المسبحة؟ نقول أولا لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليد، لأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن فعلا غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فعله. فمن اعتقد أن التسبيح بالمسبحة طويلة أو صغيرة أفضل من التسبيح باليد فقد وقع في محرم فظيع، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز أن تجعل المسبحة شعارا على الصلاح أو المرتبة، فمن طالت مسبحته كثر صلاحه أو مرتبته، فالقطب له مسبحة والوتد له مسبحة كل له مسبحة على عينه وخاصته، وهذا لا يجوز. ثالثا، لا يجوز للمسلم أن يسبح بالمسبحة اقتداء بأهل البدع، يعني يسبح لأن أهل البدع يسبحون، فإنه لا يجوز. من خلى من كل هذا وقال أنا أعتقد أن التسبيح باليد أفضل وليست عندي شعارا ولا أقتدي بأهل البدع لكن سبحت بالمسبحة الذي أختاره أنا أنه ترك الأولى ولا يكون فاعلا لمحرم في هذه الصورة فقط، لكنه ظلم نفسه بفوات الأجر، لأن أجر السنة قد فاته. وأما دعاء ختم القرآن فلا شك أيها الإخوة أن ختم القرآن عبادة عظيمة، وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في خارج الصلاة. فلو أن الإنسان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا فهذا طيب، ولو أنهم في الحلقة إذا ختم الحافظ القرآن وأتمه اجتمعوا ودعوا فهذا طيب لا بأس به، لكن الشأن في دعاء ختم القرآن في الصلاة، وهو يعمل الآن في بلاد المسلمين في التراويح. فأولا أقرر فيما أرى أنه ليس بدعة، وأنه لا يجوز أن يوصف بالبدعية، لأن هذا العمل يقره علماء المسلمين المعروفون بالسنة ولا يرونه غير مستحب، وهم أعلم بالسنة وأحرص عليها، كالشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. لكني لا أفعله أنا لأني لقصر علمي وقلته لا أعلم دليلا على مشروعيته في أثناء الصلاة، وليس كل ما جاز في خارج الصلاة يجوز في الصلاة. اسمع، لو عطس مسلم فقال الحمد لله، ما الواجب عليك؟ تقول يرحمك الله. طيب لو عطس مسلم في الصلاة فقال الحمد لله، هل يجوز أن تقول يرحمك الله؟ لا يجوز. التشميت كان في خارج الصلاة واجبا لكنه لم يشرع في الصلاة. فأنا مع ضعفي أقول لا أعرف دليلا على مشروعيته، لكني لا أرى أن يوصف بالبدعة من أولا. ثانيا، لا أرى أن يجعل هذا تفريقا لكلمة المسلمين وتمزيقا لصفهم وحملا لبعضهم على بعض، لأن الاجتماع مطلوب ما أمكن، ولأن الفرقة عذاب. فلا ينبغي تبكيت المسلمين على ما يفعلونه في هذا الباب، ولا ينبغي الحمل عليهم، ولكن من لم يرى دليل المشروعية فلا يفعل، والمسألة تدخل في إطار اجتهاد من هم أعلم منا من علماء عرفوا بالسنة والحرص عليها، بدءا مما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ابن القيم رحمه الله إلى أئمة الدعوة في هذا الزمان في هذا البلد، إلى الإمام الورع السني السلفي المقتدي ابن باز رحمه الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: رجل حج مفردا، هل عليه طواف الإفاضة أو طواف القدوم عقب وصوله إلى مكة؟
أما عند الوصول فهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو سنة عند الجمهور لا شيء في تركه، واجب عند المالكية على المشهور في المذهب وفي رواية أخرى، فهذا يسمى طواف القدوم بالنسبة للمفرد، ولا يغني عن طواف الحج على الصحيح المشهور والذي تدل عليه الأدلة، فإن طواف الحج هو يوم العيد، أما هذا فليس طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل يقول: هل النوم من نواقض الوضوء؟
النوم من أعقد مسائل الفقه، أعني من جهة كونه ناقضا للوضوء، لأن الأدلة فيه متقاربة، لكن التحقيق عندي في المسألة أن النوم إذا كان يسيرا لا يذهب الإدراك إذهابا تاما، كنوم الجالس، الجالس ينام ويخفق رأسه، هذا النوم لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينعسون في المسجد وتخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون، وهذا النوم لا يذهب الإدراك، بل إن الإنسان لو حصل شيء بجواره يتنبه، فهذا لا ينقض الوضوء. أما النوم المستغرق بحيث يفقد الإنسان إدراكه كما لو كان نائما في السرير، فهذا ينقض الوضوء سواء كان الإنسان جالسا أو مضطجعا، ما دام أنه قد استغرق في نومه قد حتى ذهب إدراكه فإن هذا ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: جاء في الحديث أن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق، ما معنى بحق؟
على كل حال، على التسليم بثبوت هذا الحديث، فإن المراد من استلمه بحق، يستلمه عبادة، فلم يستلمه رياء ولم يستلمه بدعة. سأل الله أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بعض الإخوة يلتمس منكم أن تذكروا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ولو باختصار.
نحن سبقا قررنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكني أذكر صفة الحج بصفة عامة بما فيها الأنساك الثلاثة. فالمحرم إذا وصل إلى الميقات فإنه يلبي بالنسك الذي يريد، فإن كان يريد التمتع فإنه يقول لبيك اللهم عمره، وإذا كان يريد القران فإنه يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، وإذا كان يريد الإفراد فإنه يقول لبيك اللهم حجا، وذلك بعد أن يتجرد ويغتسل ويتنظف إن احتاج، ثم يلبي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي أن يستشعر هذه المعاني: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك. فلا شريك لك يا ربنا لا في دعاء ولا في استغاثة ولا في ذبح ولا في نذر ولا في أي نوع من أنواع العبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسير المسلم وقد وضع الرداء على كتفيه لا يطبع، حتى إذا وصل مكة وأراد أن يطوف فإنه يطبع ويخرج كتفه الأيمن ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول إن استطاع، ويكمل الأشواط السبعة، وبعدها يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يذهب إلى المسعى فيسعى للعمرة إن كان معتمرا، وللحج إن كان مفردا أو قارنا. والسنة إذا رقى الصفا أن يقول لأول مرة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا اقترب منها. فإذا رقى الصفا اتجه إلى الكعبة ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويرفع يديه يدعو طويلا، فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء وهو سنة. ثم يكرر هذا ثلاث مرات ثم ينحدر، فإذا جاء بين الميلين بين العلمين الأخضرين إن كان معه نساء فإنه يمشي مشيته المعتادة، وإن لم يكن معه نساء فإنه يسعى سعيا شديدا ثم يمشي مشيته المعتادة، وليس هناك ذكر خاص بالمسعى، بل يدعو الله بما شاء ويهلل الله ويسبح ويكبر. ثم إذا وصل المروة أيضا اتجه إلى الكعبة ورفع يديه وقال ما قاله على الصفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ثلاث مرات ثم ينزل ويسعى حتى يكمل سبعة أشواط، وفي السابع وهو على المروة يقول هذا أيضا. ثم إن كان معتمرا يقصر من شعره، والأفضل في الحج بالنسبة للمتمتع أن يقصر في العمرة حتى يكون الحلق للحج، وإن كان مفردا أو قارنا فإنه لا يأخذ شيئا من شعره، وإن كان الأولى به أن يفسخها ويجعلها عمرة، فيفسخ الحج إلى كونه عمرة ما لم يسق الهدي معه. ثم بعد هذا إن كان معتمرا لبس ثيابه وحل له كل شيء كل شيء إلى اليوم الثامن، أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما. ثم في اليوم الثامن يحرم المتمتع ويقول لبيك اللهم حجا، والسنة أن ينطلق الحجيج إلى منى يوم الثامن قبل الظهر، وأن يصلوا الظهر في منى قصرا، ويصلوا العصر قصرا، ويصلوا المغرب، ويصلوا العشاء قصرا، ويصلوا الفجر. وعند جماهير أهل العلم هذا سنة وهو الصحيح، وبعض أهل العلم يقول إنه واجب، ولذلك ينبغي أن لا يتساهل فيه، ويكفي أنه سنة حتى يحرص عليه الحاج، يكفي أنه فعل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحرص عليه المحب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طلوع الشمس يغادر الحجاج إلى عرفة، فإذا دخل وقت الظهر صلى المسلمون الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويخطب بهم الإمام، ثم يقف المسلم في أي مكان من عرفة، وليس هناك سنة مخصوصة للوقوف في مكان معين، بل كل عرفة الوقوف فيها سنة، ويفعل الإنسان الأنشط له من قيام أو قعود أو اضطجاع الذي ينشطه. ثم بعد تحقق الغروب يخرج الحجاج من عرفة ويسيرون بسكينة إلى مزدلفة، فإذا وصلوها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا للرباعية. ثم السنة أن يضطجع المسلم ولا يشتغل بالسمر والحديث مع الرفقاء، ولا يشتغل بلقط الحصى، بل يضطجع ولو لم ينم، المهم أن يضطجع إلى أن يأتي وقت الفجر، فيصلي الفجر في وقتها، ثم بعد الفجر يقف في مزدلفة ويرفع يديه ويدعو طويلا متوجها إلى القبلة إلى أن تسفر الشمس قبل شروقها، فيدفع من مزدلفة ويلقط 7 حصيات من الطريق وهو ماشي، فإذا وصل مزدلفة وصل منى فإنه يرمي جمرة العقبة، يرفع يديه ويكبر مع كل حصى، لا يكفي أن يسقطها في الحوض، لابد أن يرفع يديه ويرمي ويقول الله أكبر، وهنا تنقطع التلبية، ويحلق رأسه، هذه السنة، ويذبح هديه إن كان معه هدي، ويتطيب ويلبس ثيابه وينزل إلى الحرم إلى بيت الكعبة ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان لم يسعى إن كان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا فإنه يسعى، وهذا سعي الحج. ثم بعد هذا يرجع إلى منى ويبقى في منى، والسنة لا يخرج منها ليلا ولا نهارا. ثم بعد زوال الشمس من اليوم 11 يرمي الجمار 3 مبتدئا بالصغرى وليس لها جهة مخصوصة، يرميها من أي جهة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عنها ويأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا بما يقارب قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها ب7 حصيات وليس لها جهة معينة ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويرميها من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويكبر مع كل حصاة، ثم بعد هذا يمشي ولا يقف للدعاء بعدها، ويبقى في منى يكبر ويهلل إلى اليوم 12، وبعد الزوال يفعل كما فعل في اليوم السابق. ثم بعد هذا يمشي ولا يقف للدعاء بعدها، ويبقى في منى يكبر ويهلل إلى اليوم 12، وبعد الزوال يفعل كما فعل في اليوم السابق. فإن كان متعجلا فليخرج قبل الغروب، وإن كان متأخرا والتأخر أفضل فإنه يبيت تلك الليلة، وفي اليوم 12 بعد الزوال يرمي الجمار ثم يخرج من منى. وإذا كان سيبقى في مكة فإنه لا يطوف إلا عند إرادة الخروج من مكة، وهذا طواف الوداع وهو واجب على كل حاج على الصحيح، غير أنه خفف عن الحائض والنفساء فأسقط عنهما. طيب لو أن الحاج طاف للوداع وهو يريد الخروج لكن السيارة تأخرت عنه، ما جاءته إلا بعد 10 ساعات بعد 20 ساعة، فإنه لا يعيد الطواف، هو ورفقته طاف هو وينتظر زملائه فتأخروا، فإنه لا يعيد الطواف. لكن لو طاف ثم تأخر باختياره فإنه يجب أن يعيد الطواف، يعني طاف وذهب ونام من غير حاجة إلى اليوم التالي يجب أن يعيد الطواف. لكن لو أنه عندما ذهب إلى الفندق وجد نفسه متعبا جدا لا يستطيع أن يمشي، ينام ولا شيء عليه، ولا يلزمه أن يعيد الطواف. هذا باختصار صفة الحج، وقد قدمنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع.
أحد الحجاج يسأل يقول له أخ ضرير،
نعم.
ويسأل هل يحج عنه، هل يجوز أن يحج عنه؟
إن كان المانع فيه أنه ضرير فقط فإنه لا يحج عنه، وإنما يحج، لأن العمى ليس بعجز، العمى ليس بعجز، ويستطيع أن يحج ويكون معه القائد، لكن لو فرضنا أنه لم يجد قائدا هنا يكون عاجزا، لم يجد قائدا يخرج معه هنا يكون عاجزا، أما إذا كان يجد قائدا فإنه لا يحج عنه. أما إذا كان مع العمى هناك أمراض أخرى تعجزه فهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. حاج قدم من اليمن وذهب إلى المدينة ثم اعتمر للتمتع.
نعم.
ثم ذهب إلى جدة ويريد عند ذهابه إلى المدينة أن يعتمر عمرة أخرى من جدة، فهل يجوز له؟
قل هل يجوز له أن يخرج من المدينة بلا إحرام؟ هو جاء من اليمن بعمرة،
جاء إلى المدينة مباشرة،
ثم ذهب بعمرة ثم سيذهب من مكة إلى جدة. نعم. نقول إذا ذهب المتمتع من مكة إلى جدة بعد عمرته ثم أراد أن يرجع منها إلى مكة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يحرم من جدة، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام، وله أن يحرم بعمرة عنه أو عن غيره. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: نحن نعيش في قرية فيها النساء يجلسن في الطرق أمام بيوتهن، فما الواجب علينا، إلقاء السلام عليهن أم لا؟
إلقاء السلام على النساء جائز عند أمن الفتنة، يعني إذا لم تكن هناك فتنة فلا بأس من إلقاء السلام على المرأة المسلمة، أما إذا كان هناك فتنة فإنه يمنع من السلام، والفتنة قد تكون خاصة وقد تكون عامة. تكون خاصة إذا كان الرجل ضعيفا، إن سلم على النساء حدثه الشيطان بما بعد السلام، فهو سلام يتبعه ابتسام، وابتسام يتبعه كلام، وكلام تتبعه آثام، فهذا لا يجوز أن يسلم أصلا. أو عند المرأة، المرأة لعوب، معروف أنها لعوب مثلا، يعني ليس جنس المرأة لكن هذه المرأة المعينة أقصد، عرف عنها أنها لعوب مثلا في القرية، فإذا سلم عليها تقع الفتنة، نقول لا يجوز أن يسلم. أو كانت الفتنة عامة، الله المستعان، ظهر الفساد وطغى في القرية، فإنه لا يجوز السلام. أما حال أمن الفتنة فلا بأس أن يسلم الرجل المسلم على المرأة المسلمة. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل صلاة المرأة بدون جوارب باطلة؟
لا، ليست باطلة، لكن المرأة يجب عليها إذا صلت في ثوب أن يكون ساترا لقدميها، ولا تصلي بالثوب القصير إذا كانت قدماها مكشوفتين، فإذا كان الثوب قصيرا شيئا ما لا يغطي القدمين ولبست الجوارب فلا بأس، لكن لا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب لا يستر قدميها. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا وزوجتي لا نستطيع أن نهدي شاء، ماذا علينا؟
إذا كان المقصود بلا نستطيع أن لا نستطيع أن نهدي شاتين لكن نستطيع شاة واحدة، فإن أحدهما يهدي شاة والآخر يصوم. أما إذا كان المراد أنهما لا يملكان المال أصلا، فإن كل واحد منهما يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والمقصود ب3 أيام في الحج أي بعد العمرة، فإذا فرغ من عمرته عمرة التمتع فإنه يصوم 3 أيام و7 في البلاد إذا رجع. الغنى الطرب من أسباب نزول العذاب ومن أسباب الخسف بطائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يخسف بهم، وسبب الخسف بهم أنهم يشربون الخمر وتضرب القيان على رؤوسهم، يعني المغنيات المطربات يعني يغنين ويضربن بالمعازف على رؤوسهم. واليوم في بعض بلدان المسلمين يتحقق هذا، فتجد مسرحا فيه المطرب أو المطربة وفيه كؤوس الخمر ويشربون الخمر ويسكرون بسكرين، بسكر الطرب وسكر الشرب. وهذا المكان عرضة لأن يكون من الأماكن التي يخسف بها، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يدل على أن الغنى محرم تحريما شديدا، فإنه سبب لعقوبة شديدة وهي الخسف. وكان السلف يفسرون اللهو بالغنى، وكان ابن مسعود رضي الله عنهما يقسم على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما من أمته يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي لبس الحرير للرجال، والخمر أي الخمر بكل أنواعه، لأن عمر رضي الله عنه يقول الخمر ما خامر العقل، كل ما غطى العقل من حشيش من حبوب من شراب خمر. فالذين يستحلون الحشيشة ويضعونها في الأرجيلة أو نحوها، هؤلاء يصدق عليهم الحديث. والمعازف، والمعازف هي آلات الطرب، ولا يجوز للمسلم أن يجعل المعازف في جواله، في هاتفه، في الموبايل كما يقولون، لا يجوز أن يجعل النغمة كما يقولون نغمة موسيقية. والآن بعضهم يدخل أغنية، ولا يجوز هذا في كل مكان، وهو في المسجد أعظم حرمة. فتجد أن بعض إخواننا والإمام يقرأ آيات الوعيد، فجأة ينطلق من جهازه أغنية تذهب خشوع المصلين وتشوش عليهم، وقد توقع العداوة بين المسلمين. ولا شك أن هذا أعظم حرمة. ولذلك النصيحة للإخوة، من كان معه هذا الهاتف المحمول وهو في المسجد فليجعله على الصامت، وإن لم يكن مغلقا له. وهناك الآن أيضا برامج تباع في السوق توقت الصلاة، فإذا وضعتها في الجهاز قبل الأذان بعشر دقائق تغلق نفسها تلقائيا، وبعد الصلاة بخمس دقائق يعمل الجهاز تلقائيا. وهذا مناسب جدا وموجود في الأسواق بسعر زهيد، فلو أن الإنسان وضعه في جهازه لكان هذا من الأشياء الجميلة. ويستطيع الإنسان أن يوقته بحسب بلده وبحسب دخوله إلى المسجد، إن كان يتقدم بعشر دقائق يوقته بعشر دقائق، وإن كان بربع يوقته بربع، وفي هذا خير عظيم. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: رجل عادته في الصيام الاثنين، فلما أصبح نسي أن اليوم اثنين فأكل، فلما تذكر أن اليوم هو الاثنين أمسك، فما حكم هذا الصيام؟
السؤال أولا: هل نوى الصيام من الليل أو لم ينوه؟ إن نوى الصيام من الليل ولكنه عندما أصبح نسي فشرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. أما إذا لم ينوي الصيام من الليل فلما أصبح شرب ثم أراد الصيام، فإننا نقول لا يجوز لك هذا وليس هذا بالصيام. فالمسألة مبنية على النية، هل سبقت أو لم تسبق. فإن سبقت النية الشرب صح الصيام، وإن سبق الشرب النية لم يصح الصيام. نعم. نحن نقول هل نواه بالليل أو لم ينوه؟ إذا شرب ليس له أن يصوم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: رجل أراد الحج متمتعا من المدينة ثم حبس فتوجه إلى جدة وبقي فيها حتى اليوم الثامن، فأراد أن يحرم من جدة للحج مع العلم أنه اشترط قبل أن يحبس، فهل فعله صحيح؟
إذا منع منعا يغلب على ظنه أنه لا يستطيع معها أن يصل إلى البيت وقد اشترط فتحلل، وبعد ما تحلل تيسر له طريق آخر، فنعم. أما إذا كان يغلب على ظنه عند المنع أنه يستطيع أن يصل من الطريق الأخرى لكنه تحلل ثم ذهب إلى ذلك الطريق، فلا ينفعه هذا وقد لبس المخيط وهو محرم. انتبهوا، نقول إذا حبس وغلب على ظنه أن الموضوع انتهى لن يستطيع فتحلل بناء على شرطه لا شيء عليه، ذهب إلى مكان آخر فتيسر له يحرم من مكانه ولا شيء عليه. لكن آخر حبس ويغلب على ظنه أنه سيستطيع أن يذهب، لم يغلب على ظنه أن الموضوع انتهى، فإنه لا يجوز له أن يلبس المخيط، وإذا لبس المخيط فقد لبس المخيط وهو محرم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: العادة عندنا في صلاة الجنازة أنه يحضر الميت إلى المقبرة ويصلي عليه هناك، وقد تكون القبور عن يمين المصلين أو عن شمائلهم أو في قبلتهم، ويقوم الأخوة المسلمين باعتزال الناس في الصلاة بحجة أن الصلاة في المقابر لا تجوز، وهذا مما أوغر صدور العوام على الأخوة وعلى السلفية عموما، فما قولكم في هذه المسألة؟
أولا، الذي ينبغي على المسلمين أن يجعلوا مصلا بجوار المقبرة يكون بينه وبين المقبرة فاصل أجنبي. يعني ما معنى فاصل أجنبي؟ يكون له حائط غير حائط المقبرة. هذا الذي ينبغي خروجا من الخلاف وأخذا بعمومات النصوص. لكن يظهر لي والله أعلم أن الصلاة على الجنازة في المقبرة إذا احتيج إليها لا بأس بها، إذا احتيج إليها، يعني جيء بميت ووضع في المقبرة وأنت لا يمكن أن تصلي عليه إلا هنا، فإن الذي يظهر والله أعلم أن صلاة الجنازة إذ ذاك تكون مستثناة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت في قبره، ولا شك أنه في القبر وبين القبور للحاجة، لأنه لا يستطيع أن يصلي عليه في غير هذا المكان. فإذا كنت أنت يا أخي لا تملك أن تغير الأمر ولا تستطيع أن تصلي على هذا الميت المسلم إلا في هذا المكان، ما تستطيع أن تنقله، فإن حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر. ولذلك أرى أن الإخوة يجتهدون مع الناس في وضع مصلى.
هذا سائل يسأل عن يأجوج ومأجوج، من هم وهل هم بشر وكيف تعامل معهم ذي القرنين ومن هو؟
يأجوج ومأجوج من بني آدم، خلقهم الله عز وجل لحكمة، وخروجهم من علامات الساعة الكبرى، وسيخرجون في آخر الزمان، وهم من ناحية المشرق، من أقاصي الأرض من جهة المشرق، ولهم في خروجهم أحوال عجيبة وردت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والردم الذي جعله ذو القرنين يحاولون نقبه من زمن، لكن كلما حفروا فيه أدركهم الليل فقالوا نرجع غدا، فإذا عادوا مصبحين وجدوه عاد كما كان، فيبدأون، فإذا أدركهم الليل قالوا نرجع غدا، ثم يشاء الله فيقول نرجع غدا إن شاء الله، فإذا عادوا من غد وجدوه كما تركوه بالأمس فيحفرونه ويخرقونه ويخرجون ويعيثون في الأرض فسادا، وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال. فيلتجئ عيسى ومن معه إلى جبل يعتصمون به منهم ويبقون في الأرض ما شاء الله، ثم يسلط الله عليهم النغف وهو دود فيقتلهم بعد أن يكون عيسى عليه السلام ومن معه قد دعوا طويلا. ثم ينزل الله عز وجل ماء فينزل الماء على الأرض ليس للزرع ولا للضرع، وتنظف الأرض منهم. هؤلاء هم ياجوج ومأجوج، وللعلماء كلام طويل في جنسهم مع الاتفاق على أنهم من بني آدم.
نعم. أحسن الله إليك. يقول
وهم رحمة لبني آدم من جهة أنهم عدد كثير وهم في النار، هم عدد كثير وهم في النار. والمعلوم أن أكثر بني آدم يدخلون النار، فيكون أكثرهم من يأجوج ومأجوج. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أنا لي أقرباء وأحسن إليهم بقدر المستطاع وأجد منهم العداوة والبغضاء، فما نصيحتكم؟
ادفع بالتي هي أحسن واصبر على الإحسان، فإنك لا تصلهم من أجلهم، وإنما تصلهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الوصل. ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل الذي يكافئ يصله قريب فيصل، وإنما الواصل من إذا قطع وصل. فالنصيحة أن تستمر على الإحسان، واعلم أنك على خير وأنك خيرهم إذا صدق ما قلت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم من يحرم بالحج من جدة؟
إن كان آفاقيا فأخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة فأحرم منها، فلا شك أنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه دم ذبيحة إن لم يرجع إلى الميقات. ونحن نقول لإخواننا الذين أخروا الإحرام حتى وصلوا جدة ولم يحرموا: ارجعوا إلى ميقاتكم، فإن رجعتم فلا شيء عليكم، فإن لم يرجعوا فعلى كل واحد منهم دم. قالوا: يا شيخ نحن كنا نجهل. يا شيخ نحن معنا فتوى.
آمين وإياكم بارك الله
فيك. قالوا: معنا فتيا من بلاد علمائنا، من علماء بلادنا، أن الإحرام من جدة. قلنا: كل هذا جهل ولا عبرة به، ومن ترك واجبا سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا فعليه الدم. فمن لم يحرم من الميقات ولم يرجع إليه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إن كثيرا من الشباب يذهب إلى بلاد الكفر من أجل الدراسة الأكاديمية، هل يجوز ذلك؟
ذهاب الشاب إلى بلاد الكفر من أجل طلب العلم في تفصيل: إن كان ذهابه لعلم ينفع الأمة كطب وهندسة لا توجد في بلاد المسلمين أو لم تتيسر له في بلاد المسلمين، وكان دينا يؤمن عليه بظاهر الحال، فهذا مباح. أما إذا كان ذهابه لطلب علم لا يحتاج إليه بل قد يكون ضارا كدراسة الفلسفة الغربية ودراسة نظريات داروين وغيره فهذا لا يجوز أن يذهب إليه. وإذا كان العلم مما يحتاج إليه لكن الطالب ضعيف في تدينه يخشى عليه خشية ظاهرة إذا ذهب إلى بلاد الكفر أن يتأثر وقد يرتد وقد يمسخ من دينه فهذا لا يجوز أن يذهب ولا يجوز لوليه أن يأذن له فلا بد من النظر أولا في العلم الذي سيتعلم ومدى الحاجة إليه في بلاد المسلمين ومدى عدم وجوده في بلاد المسلمين والنظر إلى المتعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة بالسواري في الفريضة وكذلك في صلاة الجنازة.
أما في الفريضة فالصلاة بين السواري مكروهة إلا عند الحاجة كازدحام المسجد فإن الحاجة تسقط الكراهية. فإذا كان هناك سعة فلا يصلي المسلم بين السواري فإن هذا مكروه. وأما في صلاة الجنازة فلا بأس به لأن تقطيع الصفوف في صلاة الجنازة لا بأس به بل قد يكون مطلوبا إذا كان العدد قليلا فإن وضع 4 صفوف في صلاة الجنازة أو نحوها مطلوب فنقول إن الصلاة على الجنازة بين السواري لا بأس بها من غير كراهة. نعم.
بالنسبة أحسن الله إليك بالنسبة للصلاة بين الممرات التوسعة الشرقية والغربية للمسجد النبوي هل تكره؟
إذا كانت بين السواري فهي مكروهة وإذا كانت ليست بين السواري لكنها على الطريق فإن كان هذا يؤذي المسلمين فإنه لا ينبغي إذا كان يؤذي المسلمين ويمنعهم من الوصول إلى الصفوف فإنه لا ينبغي وتضييق الطريق إذا كان لا يجوز في خارج المسجد فهو كذلك في داخل المسجد.
يقول هذا السائل الغسل زائد الإحرام هل أفضل من آبار علي أم من السكن بالمدينة؟
أما الاغتسال والتهيؤ فلا حرج فيه من هنا من الميقات من الفندق. أما الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك فإن المحققين من أهل العلم يكرهونه قبل الميقات مع أنه ينعقد لكنه مكروه فالأولى بالمسلم أن لا ينوي إلا في الميقات. أما الغسل ولباس الإزار والرداء والتطيب فلا بأس به من الفندق. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل الحلق بعد عمرة التمتع هل يكون بجوار المروة أم في السكن؟
أولا بالنسبة للمتمتع نص الفقهاء على أن الأفضل له في العمرة التقصير وليس الحلق ويترك الحلق للحج. ثانيا هو على كل حال يجوز في كل مكان. يقول العلماء لا مكان للحلق لكن الأفضل أن يكون في الحرم أعني في حرم مكة وليس في المسجد خروجا من الخلاف. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المعتمر لو أخر الحلق إلى المدينة وحلق في المدينة لم يفعل محرما لكن الأفضل أن يكون في حرم مكة خروجا من خلاف أهل العلم. نعم.
صلى الله عليك. يقول هذا السائل ما حكم الوديعة في البنك الربوي إذا كان ليس هناك بديل يوضع الأموال والائتمان عليها؟
نعم. إذا كان الإنسان يخاف على ماله في البلد لصوص ولم يجد إلا بنكا ربويا فيجوز له أن يودع ماله في هذا البنك. فإن كان البنك يعطيه ما يسمى بالفوائد التي هي في الحقيقة خسائر لأنها محق فماذا يصنع؟ بعض أهل العلم يقول يأخذها ولا يبقيها للكفار ويصرفها في مصالح المسلمين، لا يصرفها في مصالحه الخاصة ولا في أقاربه، وإنما في مصالح المسلمين العامة. والأفضل لو كانت في الممتهنات كدورات المياه والطريق ونحو هذا. وبعض أهل العلم يقول إن كان مخيرا بين أخذها وتركها فليتركها ولا يأخذها. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول يمحق الله الربا، فهو ممحوق. ما قال الله يمحق الله الربا للمسلمين، يمحق الله الربا، فلا ينتفع بالربا لا مسلم ولا كافر. فلو تركتها عندهم فهي سبب لمحق ما عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وإن كثر فإلى قلة.
صلى الله عليه. فيما يتعلق بالصيد البرمائي،
الشيء إذا كان يعيش في البر والبحر فالمغلب عند الجمهور فيه جانب البر، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، إذا اجتمع المحرم والمباح على وجه لا يمكن فيه التمييز فالحكم للمحرم، إذا اجتمع المحرم والمباح على وجه لا يمكن فيه التمييز فالحكم للمحرم. هنا عندنا في الصيد بري بحري، إذا نظرنا إلى البحري فهو مباح وإذا نظرنا إلى البري فهو محرم. هل نستطيع أن نقسمه نصفين نقول هذا بري وهذا بحري؟ لا نستطيع. إذن نغلب جانب التحريم فيكون محظورا، وهذه قاعدة عامة يا إخوة، قاعدة عامة. فإذا كان لا يمكن تمييز الحلال عن الحرام فإن الحرام هو المقدم. يعني هذه القنوات الفضائية التي تعج بها فضاءات الناس اليوم فيها الكثير 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 من الحرام والقليل من المباح على وجه لا يمكن تمييزه، هي مختلطة اختلاطا كبيرا. ولذلك اقتناء القنوات الفضائية حرام على المسلم في كل مكان، لأن هذه القنوات دعوة إلى الشر ودعوة إلى الفتنة. وأنا مرة قلت لأحد إخواني يا أخي لو أن رجلا جاء برجل عند بناته وأخواته وقال له تجمل، وتجمل ووضع أجمل ما يكون وتأنق في أعظم الأناقة وكذا، وهذا الرجل يضحك وأخواته وبناته ينظرن إلى هذا الرجل وهو في غاية الأناقة وهذا الرجل يضحك، ماذا يقول عنه عوام الناس؟ يقول لا غيرة عنده، سفيه. فكيف بالرجل يأتي بهذا ويظهر الرجل الأنيق الذي وضع على نفسه المساحيق ووضع أدوات تجمله وهو جالس مع امرأته ينظران في هذا الرجل، وقد تنظر المرأة إليه وتنظر إلى التلفاز، فإذا الذي بجوارها يستعاذ منه. نعم، ما دامت ترى ذاك الجمال مهما كان جمال الذي بجوارها. وأنا قلت مرة لأحد الإخوة أنت إذا جاءت امرأة في التلفاز وهي متأنقة ومتجملة وقد كشفت باللباس ما لا يكشف بالتعري، ماذا يدور في خلدك وأنت تنظر؟ ثق تماما أن الذي يدور في خلدك وأنت تنظر يدور في خلد المرأة وهي تنظر، وأي غيره تكون في نفس إنسان يرتضي مثل هذا. ثم إنها الآن تعلم حتى الدعارة، حتى كيفية الذهاب إلى الزنا والعياذ بالله يعلمون في هذه القنوات، وكيف تصنع الخمر وكيف تفعل وكيف تفعل. ولا شك أنها هدم للأخلاق من الداخل. وإذا نقول هذه القنوات لا شك أنها ولو كان يأتي فيها شيخ يحدث.
نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا أنوي الحج متمتع، والبعثة تأخذنا مباشرة إلى عرفات يوم التاسع من ذي الحجة، ففي هذه الحالة هل يجب الإحرام من اليوم الثامن أم من اليوم التاسع؟
لا نقول يجب الإحرام، لكن نقول السنة أن يحرم اليوم الثامن، فإذا أمكنه أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن فليحرص. فإن الجمهور على أنه سنة، لكن بعض أهل العلم يقول إنه واجب. الذهاب إلى منى في يوم ثمانية يوجبه بعض أهل العلم، وإن كنا نرجح أنه سنة، لكن لا ينبغي أن يتساهل فيه المسلم مع قدرته على الذهاب. فنقول إذا كنت قادرا على الذهاب، حتى لو كانت البعثة تذهب إلى عرفة وأن تستطيع أن تذهب إلى منى في اليوم الثامن من غير ضرر فاذهب. أما إذا كنت تضرر لأنك لا تعرف الأماكن وتخشى إذا لم تذهب مع البعثة إلى عرفة أن تفقدهم ولا تستطيع أن تؤدي المناسك، فنقول لا بأس اذهب معهم. لكن إذا أمكن الإنسان أن يذهب إلى منى فليذهب إلى منى ولا يفرط في هذا الأمر العظيم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، إذا كنت في وسط الصلاة وأحدثت ثم خرجت من الصلاة فإذا عدت هل علي أن أعيد الأذان الإقامة؟
لا، لكنك تبدأ الصلاة من جديد، وكذلك الطواف. فمن أحدث في طوافه ولو في الشوط السابع فإنه يجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ. ثم على الصحيح من أقوال أهل العلم يجب عليه أن يبدأ الطواف من أوله، لأن الطواف صلاة غير أننا نتكلم فيه. نعم.
يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن رافق النساء أن يغادر مزدلفة بعد منتصف الليل؟ وإذا جاز له فهل يدعو عند مغادرته كما لو أنه قضى الليل هناك؟
نقول لا شك أن المرافق للنساء حكمه حكم النساء من حيث الإذن، فيخرج معهن. والأفضل يا إخوة أن لا يخرج الإنسان من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، ليس منتصف الليل وإنما غيبوبة القمر. إذا رأى القمر غاب من السماء ينصرف بأهله، وليس هناك وقوف بعد الفجر في منى. يعني إذا صلى الفجر لا يقف كما لو كان في المشعر الحرام، وإنما الوقوف لمن كان في مزدلفة. أما من خرج من مزدلفة فليذهب ويرمي. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من جاز له الخروج جاز له الرمي. من جاز له الخروج من مزدلفة جاز له أن يرمي، فإذا وصل إلى منى فإنه يرمي، وإن كان الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس. وسنقرر هذه المسألة إن شاء الله في موضعها. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يشير إلى أنه سيذهب للحج اليوم وعنده بعض الأسئلة، فيقول: هل يجب في مناسك العمرة والحج الموالاة؟
أولا نسأل الله عز وجل أن ييسر لجميع الحجيج حجهم، وأن يحفظهم وأن يعينهم ويوفقهم ويرجعهم سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور، وأن يكفيهم شر كل ذي شر، وأن يجعل لهم السلامة في طريقهم وفي حجهم وفي إيابهم. ثانيا نقول: يا أخي، لا أدري ما مرادك بالموالاة بين المناسك. إن كان المراد الموالاة بين الطواف والسعي فالسنة الموالاة، السنة الموالاة. لكنها ليست بشرط. فلو أنك طفت ثم ذهبت إلى الفندق تستريح لأنك تعبت ثم عدت وسعيت بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن سعيك صحيح ولا شيء عليك.
يقول في سؤاله الآخر: إذا قطع المعتمر السعي لدخول الحمام مثلا، هل يرجع ويبني على ما سبق؟
السعي لا تشترط له الطهارة، ولذلك لو أحدث الإنسان وخرج أو لم يخرج فإنه يستمر. فأنا أقول يا أخي إذا انتقض الوضوء فلا تذهب لتتوضأ إلا إذا كنت محتاجا، أما من أجل تجديد الوضوء فلا، استمر في سعيك. ولو خرج الإنسان وتوضأ ثم عاد فإنه يبدأ من حيث وقف إن ضبط هذا. نعم.
يقول في سؤاله الآخر: كم عدد التكبيرات في الطواف؟
يكبر تكبيرة واحدة ولا تكرر، وإنما هي تكبيرة واحدة. نعم.
يقول: هل يكون الرمل في كل طواف؟
الرمل في طواف القادم، كل قادم إلى مكة ففي طوافه رمل وفي طوافه الطباع. أما إذا لم
صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
ذكرتم أحسن الله إليكم.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم.
نعم.
أن العمومات تدل على رفع الخطأ والنسيان.
نعم.
فلماذا لا يسوى بين ترك الواجب وفعل المحظور؟
لماذا لا يسوى بين ترك فعل المحظور وترك الواجب؟ أقول: لو لم يرد قول ابن عباس رضي الله عنهما لكان هذا وجيها، لكن ترك الواجب وجبت فيه الفدية بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وأثر ابن عباس لم يفرق بين النسيان والتعمد، فقال في روايات صحيحة له: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. نعم.
يقول هذا السائل: المتشابه في التحريم استعمال ما يقال أنه التنباك عندنا في السودان، هل هو حرام أم حلال؟
التنباك والدخان عندما ظهر في أول أمره بعض العلماء قال إنه مكروه، لأنه أمر لا يعرفون منه إلا أن له رائحة كريهة، رائحته كريهة، قالوا مكروه لكراهة رائحته. لكن لما تقدم العلم وتبين ما فيه من ضرر وأنه ضار يضر المال ويضر البدن ويضر العقل ويضر الولد ويضر الجنين ويضر المجتمع، قال العلماء إنه محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز في ديننا الضرر بأي صورة من صوره. ولا شك أن الدخان ضار بالإجماع، والتنباك بصوره، سواء ما يشرب كالدخان أو ما يوضع في داخل الفم إما تحت الشفه أو تحت اللسان ثم يقذف بعد هذا، كله من الأشياء الضارة المحرمة التي يجب الإقلاع عنها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ماذا يلزم على الحائض في الحج والعمرة، وما هي حالاتها فيهما؟
قبل أن أجيب على هذا، بعض الإخوة يقول: يا شيخ تعودنا على الدخان، صعب أن أتركه، أنا إذا تركت الدخان أشعر بأني سأموت. نقول: المسألة تحتاج إلى صدق مع الله وعزيمة، والله لو صدق الإنسان مع الله لأعانه الله. وكم من شخص أعرفه كان يشرب الدخان سنين طويلة فلما عزم وقذف به ما عاد إليه. لكن الشيطان حريص على الإنسان، يأتي يثقل على الإنسان رأسه، يقول أنت اليوم لن تستطيع أن تذهب إلى العمل لأنك لم تشرب الدخان، اشرب سيجارة، سيجارة واحدة، يعتدل رأسك وتذهب وتعمل ثم تترك، لأنه يعرف أن المسلم إذا عزم يصبح بعيدا فيحتاج أن يكسره ولو بسيجارة، فإذا كسره انكسر. لكن لو صبر والله ييأس منه ويتركه. وأما سؤال السائل عن الحائض في الحج والعمرة، فأولا نقول المرأة إذا كانت تعلم أن الحيض يأتيها في أثناء النسك ولا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع، فإنا نرشدها إلى أخذ ما يرفع الدم، تذهب إلى الطبيبة وتأخذ الأدوية التي تقطع الدم حتى تأتي بنسكها وهي مطمئنة. أما أحكامها، فالحائض إذا جاءت إلى الميقات وهي حائض وهي تريد الحج والعمرة يجب أن تحرم، يجب ما دامت مريدة للحج أو العمرة، ولا يجوز أن تؤخر، فتغتسل ليس غسلا من الحيض وإنما غسل مستحب، وتحرم وتذهب. فإذا وصلت فإنها لا تعمل شيئا حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وأدت مناسكها. طيب امرأة مسلمة دخلت في الحج وهي طاهر، جاءها الحيض عند الوقوف بعرفة، قلنا لا إشكال، المناسك كلها تصح مع الحيض إلا الطواف. طيب جاءت المسلمة قالت نحن رحلتنا في يوم 13 إلى البلاد وأنا لا أطهر إلا يوم 15، ماذا أصنع؟ نقول أولا يجب أن تحرصي على التبديل مع حاج آخر، يعني تبحثي عن حاج تكون رحلته مثلا يوم 17، لأن الحجاج أفواج، فإذا وجدت وجب عليك البقاء. قالت ما وجدنا، بحثنا ما وجدنا. قلنا هل تستطيعين أن تذهبي وترجعي بعد هذا؟ كانت مثلا في المدينة أو كانت في بلد حتى بعيد لكن عندها قدرة مادية. طيب امرأة مسلمة دخلت في الحج وهي طاهر، جاءها الحيض عند الوقوف بعرفة، قلنا لا إشكال، المناسك كلها تصح مع الحيض إلا الطواف. طيب جاءت المسلمة قالت نحن رحلتنا في يوم 13 إلى البلاد وأنا لا أطهر إلا يوم 15، ماذا أصنع؟ نقول أولا يجب أن تحرصي على التبديل مع حاج آخر، يعني تبحثي عن حاج تكون رحلته مثلا يوم 17، لأن الحجاج أفواج، فإذا وجدت وجب عليك البقاء. قالت ما وجدنا، بحثنا ما وجدنا. قلنا هل تستطيعين أن تذهبي وترجعي بعد هذا؟ كانت مثلا في المدينة أو كانت في بلد حتى بعيد لكن عندها قدرة مادية على أنها إذا طهرت ترجع. قالت نعم أستطيع. قلنا اذهبي ولا تطوفي طواف الإفاضة، وإذا طهرتي فليمسك عنك زوجك ولا يقربك حتى ترجعي وتطوفي طواف الإفاضة. قالت يا شيخ ما أستطيع، إذا ذهبت من هنا لن أرجع، ليس عندي قدرة، حائض لا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع، فماذا تصنع؟ بعض أهل العلم يتشدد في هذه المسألة ويقول لا يجوز لها أن تطوف. فإن كانت طيب ماذا تصنع؟ قالوا محصرة. كيف محصرة؟ قالوا تذبح وتتحلل وكأنها ما حجت. وبعض أهل العلم يقولون إنها تطوف على حالها، وهذا المختار عندي. المسألة قوية، لكن المختار عندي بعد النظر في المسألة والدراسة الطويلة لها أن المرأة إذا انسد عنها الباب ولم يبق إلا أن نقول لها أنت ترجعين إلى البلاد وأنت محرمة وتبقين حراما على زوجك إلى أن تموتي، لأنها لا زال عليها الطواف، أو نقول أنت محصرة فتذبحين وكأنك ما عملت شيئا، أو نقول لها طوفي على حالك، فالمختار أنها تطوف على حالها، تتحفظ وتطوف على حالها، لأن فاقد الطهورين له أن يصلي بلا طهور. الآن يا إخوة، لو أن مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، عنده مرض الماء يحرقه، ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، ماذا يصنع؟ يصلي على حاله. والطهارة شرط لصحة الصلاة بالإجماع، فمن باب أولى الطواف الذي اختلف فيه اشتراط الطهارة له. فنقول إذا انسد الباب عن المرأة وهي حائض ولم تجد إلا أن تطوف على حالها، فإن اشتراط الطهارة يسقط عنها، ويجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض للضرورة. ودخول الحائض للمسجد للضرورة جائز، وتطوف والحمد لله ولا حرج عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يسأل عن من خرج من عرفة قبل الغروب يسير جهلا منه.
البقاء في عرفة إلى المغرب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى المغرب وقال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يخرج المغرب وبين أن يخرج العصر مثلا لخرج العصر، لأن خروج الناس العصر ولا سيما في ذلك الزمان أيسر بكثير، ليس هناك أنوار ولا طرق ممهدة ويخرجون بعد المغرب، فالخروج العصر أيسر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج، وما سمح لأحد أن يخرج. فنقول البقاء إلى المغرب واجب، فإن خرج قبل الغروب نقول إن رجع فوقف شيئا من الليل ثم خرج لا شيء عليه، أما إذا لم يرجع إلى عرفة فعليه دم. قال جاهل، قلنا هذا ترك واجب، وترك الواجب يستوي فيه العامد والجاهل والعالم والناسي. نعم.
بارك الله فيكم. يقول ذكرتم أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
نعم.
فالسؤال هل يجوز للمتمتع مباشرة زوجته بعد الطواف والسعي والتقصير؟
يجوز للمتمتع أن يفعل كل شيء حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل كله، وفهم الصحابة هذا فقالوا خرجنا نريد الحج حتى لم يبق بيننا وبينه إلا أيام، نخرج إلى منى تقطر مذاكيرنا منيا، يعني أن نجامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم. والمتمتع إذا كانت امرأته متمتعة وأكمل العمرة جاز له أن يباشر امرأته، وجاز له أن يجامعها إلى الإحرام بالحج، وهذه رخصة. نعم.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، إني أسعى في التوبة وعازم، وعندما أذكر قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار، عندما أذكر هذا يصيبني يأس، فكيف أفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟
يأسك هذا يا أخي ذنب يحتاج توبة. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يجوز للمسلم أن ييأس من رحمة الله. لكن يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن المسلم يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه. يسيء الظن بنفسه ويراقب بنفسه ويراقب، ويحسن الظن بربه ويرجو. لا يكون راجيا ومحسنا للظن بنفسه فلا يراقب نفسه، ولا يكون مسيء الظن بربه فيقنط من رحمة الله. لكن لتعلم يا أخي أن الذي على ذنب على خطر، على خطر من جهتين: من جهة أن يقبض وهو على ذنبه، والإنسان يبعث على ما قبض عليه، ومن جهة أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. وأنت يا أخي إذا أذنبت فلتعلم أنك من بني آدم، وكل بني آدم خطاء. لكن يا أخي كن من خير الخطائين، تب إلى الله، وتصور وقوفك بين يدي الله. إذا سألك الله عن هذا الذنب بماذا تجيب؟ تصور نفسك داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وربك يسألك عن هذا الذنب بماذا تجيب؟ تصور هذا الموقف، فإنه أدعى لأن تترك. والله لو آمنا بهذا حق الإيمان أيها الإخوة لكان الواحد منا حريصا على أن لا يلقى الله إلا بما يرضي الله. والحمد لله أنه مد في أعمارنا، ونسأل الله أن نكون من خير الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فنحمد الله أن هيأ لنا أن نبقى إلى الآن حتى نتوب ونسارع بالتوبة. فالله الله يا أخي لا تمهل ولا تقنط، هي مرة وتتوب، هذه المرة ثم تتوب، فإن هذا سبب لأن يتمادى الإنسان وقد يهلك والعياذ بالله.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إني أحرم، إذا أحرم الحاج من الميقات بعمرة فكان قاصدا للتوجه إلى مكة، وبعد ذلك حول الاتجاه إلى المدينة فنزع الإحرام، ما حكمه؟
أخ قدم من البلاد فأحرم من الميقات، ثم لما نزل في مطار جدة مثلا قالوا له فوجكم إلى المدينة، نزع الإحرام وجاء إلى المدينة، نقول أنت لازلت محرما، لازلت محرما، لأن الإحرام إذا انعقد لزم. قال لبست، قلنا لا حرج، انزع ولا شيء عليك. قال والله ما أستطيع، أنا إنسان مريض والبرد يؤثر في، ولو لبست الإحرام الآن بقي 10 أيام حتى أذهب إلى مكة أمرض مرضا شديدا، وهذا معروف عندي بحكم العادة. قلنا إذن أنت الآن مضطر للبس المخيط، فالبسه لكن عليك الفدية. وأنت مخير بين ثلاثة أشياء، إن شئت تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة. فإذا جاء وقت الذهاب تنزع الثياب وتلبس يعني الإحرام مع الفدية التي ذكرناها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جئنا من السودان يوم ثلاثين ذي القعدة في السنة التي مضت، وصلنا إلى جدة إلى مدينة الحجاج، وقيل لنا أحرموا من هنا، ثم ذهبنا إلى مكة وأتممنا العمرة متمتعين وباقي الأنساك، فهل فعلنا صحيح؟
نقول: إن كنتم في السودان من سواكن أو من جهاتها، أي الجهة التي داخلة إلى جهة البحر الأحمر، فهذا عند أهل العلم يحاذي جدة. وإن كنتم من المدن الأخرى كالخرطوم وبورت سودان وغيرها وأمدرمان، فأنتم قد تجاوزتم الميقات وأحرمتم من غير ميقاتكم، فعلى كل من أحرم من غير ميقاته دم، ولو كان جاهلا ولو كان مفتى، عليه ذبيحة تذبح توزع على فقراء مكة. فإن كان لا يجد قيمة الدم، فقير، فالصحيح أنه يصوم عشرة أيام ولو في بلده. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للعمانيين: اذبحا بدنا، انحرا بدنا. قال: لا نستطيع. قال: صوما عشرة أيام. فنقلهما من الذبح إلى الصيام عشرة أيام، وهذا عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح. فنقول: من كان منكم لا يجد قيمة الذبيحة فليصم عشرة أيام ولو في البلاد، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل زنى بامرأة حتى صارت حامل، ثم اضطر أن يتزوجها وتزوجها بعد ذلك، ما حكم هذا المولود؟ هل ينسب إليه؟
هذه مسألة. رجل زنى بامرأة فأحبلها ثم عقد عليها وهي حبلى، ثم جاءت بولد، فعندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز أن يعقد عليها وهي حامل؟ الجواب: لا، لا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة حامل عقدا مبتدأ، لا منه ولا من غيره. وقلنا عقدا مبتدأ للخروج من الرجعة فلا يصح، وإنما يتركها حتى تضع. فإن تاب هو وتابت هي من الزنا حل له أن ينكحها، أما إن تاب هو وبقيت هي على زناها فلا يحل لعفيف أن ينكح زانية، ولا يحل لزان أن ينكح عفيفة. طيب، المسألة الثانية: هل ينسب الولد له؟ الجواب: لا، عند أكثر أهل العلم وهو قول المحققين لا ينسب الولد له، لأن النسب في الشرع لا يثبت إلا بنكاح، لا يثبت إلا عن نكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالولد للفراش، والمقصود بالفراش هنا النكاح، فالولد للزوج، أما غير الزوج فليس له ولد وإنما له الحجر، فلا ينسب له. طيب، ماذا نصنع به؟ نقول: أولا، إن أرضعته هذه المرأة وعقد عليها يعني زوجها فهو ابن لها أيضا من الرضاعة. ثانيا، أما النسبة فإنه يسمى وينسب إلى اسم عام يصح على كل إنسان، نسميه مثلا زيد، هو زيد ابن من؟ ابن عبد الله، ولا شك أنه ابن عبد الله، يقينا أنه ابن عبد الله. ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد السميع ابن عبد العليم ابن ننشئ له سلسلة، ولا ينسب إلى هذا الرجل عند المحققين من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: تعرضت لموقف خطير وصعب.
سألني بعض الإخوة قال: يا شيخ، نحن نريد الستر على هذه المرأة التي أحبلها الرجل، ولذلك يعقد عليها قبل أن يظهر حملها. قلت: لا بأس من النكاح الصوري أمام الناس، لا بأس من النكاح الصوري أمام الناس، أمام الناس نزوجهما، لكننا نعلم ويعلم وتعلم أنه ليس بنكاح، لكن حتى يظن الناس يعني أنه تزوج بها وأنها حملت منه، بشروط سأذكرها إن شاء الله. فإذا وضعت أنشأوا عقدا صحيحا، لكن يشترط لهذا أن لا يترتب عليه نسبة الولد إليه، فلابد من مراعاة هذا القيد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: تعرضت لموقف خطير وصعب في حياتي، وقلت: لو ربنا أنجاني منه سوف أصلي له ركعتين كل فرض زيادة عن الصلاة المقررة، والآن كبرت في السن ولم أستطيع الصلاة أكثر من الفروض المقررة، فما حكم هذا النذر؟
يقول الأخ: نذرت لله إن أنجاني مما أنا فيه أن أصلي ركعتين بعد كل فريضة غير النافئة السنة الراتبة. نقول أولا يا إخوة: ليس الدخول في النذر فضلا، بل الدخول في النذر مكروه أو محرم، إما مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر طاعة وجب عليه أن يفي. طيب، هذا الرجل كبير يقول: أنا عجزت الآن، ما أستطيع إلا أن أصلي الفريضة. نقول: الصلاة لا يعجز عنها، صلي قاعدا، تصلي وأنت جالس وتشير بالركوع والسجود. قال: ما أستطيع الجلوس. كنا صلي مضطجعا وتشير. قال: أنا مستلقي على ظهري ولا أتحرك. قلنا: صلي وتشير بما تستطيع. قال: ليس في شيء يشير. قلنا: صلي ولو بالنية ما دام عقلك موجودا، فالصلاة لا يعجز عنها. فقول الأخ: قد عجزت، لا، لكن لو فرضنا أنه نذر صياما فلما كبر سنه أصبح لا يستطيع أن يصوم، قلنا يكفر كفارة يمين، لكن في مثل الصلاة لا يتصور وجود العجز شرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الحكمة في تقبيل المصحف وما الدليل عليه؟
أولا، ما حكم تقبيل المصحف حتى نعرف الحكمة؟ فإن الحكمة فرع عن الحكم. لم يرد تقبيل المصحف ولا يشرع تقبيل المصحف. لا شك أن المصحف كريم وأنه يجب أن يكرم، ويحرم على المسلم أن يهينه، لكن التقبيل لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أفاضل الصحابة، وكذلك السجود عليه. بعض الناس إذا فرغ قبله وسجد عليه، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها. ولذلك نقول: يجب أيها المؤمن أن تعتقد أنه يجب أن نكرم المصحف وأنه يحرم أن نهينه، لكن لا يجوز أن نخترع عبادة تتعلق بالمصحف أو بغيره إلا بدليل. ولا شك أن التقبيل عبادة هنا وليس عبثا، ليس كتقبيل المرأة ولا تقبيل الولد. هذا تقبيل عبادة فيحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لماذا يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة مدة غير يسيرة، وهل هناك دعاء خاص؟
أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سكتتان: سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة. سكتة قبل القراءة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الفراغ من القراءة يستعيد بها النفس. فبعض أهل العلم قال إذا قرأ الفاتحة يسكت سكتة، لأنها سكوت بعد القراءة لكي يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، والجمع بين القراءة والاستماع، ثم إذا فرغ من السورة يسكت. قالوا عموم أنه كان يسكت بعد الفراغ من قراءته يشمل قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لكن الذي يظهر من تتبع السنة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت سكوتا طويلا بين الفاتحة والسورة، بل إذا فرغ من الفاتحة شرع في السورة، فهذه هي السنة. لكن الأئمة جزاهم الله خيرا يعني يسكتون من أجل تمكين المأمومين من القراءة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول هذا السائل: أريد أن أعتمر وأحج بعد الحج، وأريد أن أنوي عمرة ثانية، هل هذا جائز؟
يقول الأخ: أريد أن أعتمر لنفسي وأحج لنفسي مثلا، ثم بعد الحج أريد أن آتي بعمرة ثانية عن أبي أو عن أمي، فهل هذا جائز؟ أقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تكرار العمرة في السفرة الواحدة في مكة، وهم أهل الخير وأهل الفضل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى تكرار العمرة ومعه 100,000 أو يزيدون، وكان يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم بقي ينتظر عائشة عندما ذهبت إلى التنعيم ولم يذهب معها ولم يعتمر، وهو يودع ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلم يأتي بعمرة ثانية. والـ100,000 معه ينتظرون في أغلبهم، ما قال لأحدهم: أخرج وأتي بعمرة اغتنم الوقت. حتى عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما عندما خرج مع أخته عائشة لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعمرة، ولذا كره السلف كراهية شديدة أن تكرر العمرة من الحل، ونحن نكره ما يكرهون ونفتي كما يفتون، ونقول أنه يكره للحاج كراهية شديدة أن يكرر العمرة وأن يأتي بعمرة ثانية من مكة. والسلف كانوا يهتمون بهذا، حتى أن الإمام مالك رحمه الله بالغ فقال قولا هو مرجوح لكن يبين لك شدة قول السلف في التكرار، قال: يكره أن يكرر الحاج العمرة في السنة مرتين، ليس فقط في السفرة. فالسلف كانوا يتشددون في هذه القضية، ونحن نكره ما يكرهون. وأقول لأخي الحاج: ليسعك ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم، وأتي بحج وعمرة، وادعو لمن تحب فإن الدعاء نافع، ثم اسأل الله أن ييسر لك سفرة أخرى تبر بها من تحب. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا. بالنسبة لي ذكرتم أن قياس الفدية على دم التمتع ضعيف، فما وجه قياس الصيام في الإحصار على دم المتعة؟
أن الله سماه هديا، أن الله سمى ما يذبحه المحصر هديا، فنحن المحصر سماه هديا، فنقول هذا هدي وهذا هدي بتسمية القرآن. فيأخذ هذا حكم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لكون التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، لماذا لا يقال أن المتمتع والقارن يتحلل بثلاثة من أربعة كما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف المفرد؟
لأن الحلق كما قلنا الحلق لا يمنعه عدم الذبح، لا يمنعه عدم الذبح، والله عز وجل نهى المحرم عن الحلق قبل أن يبلغ الهدي محله، فإذا جاز له الحلق علمنا أنه لا أثر للذبح بالتحلل، لأن محل الهدي هو وقت حله، فإذا حصل وقت حل الهدي فقد حصل الإحلال بالنسبة لقضية الهدي. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بأن النحر له أثر في الحلق إلا في قول ضعيف يذكر عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السؤال: هل يعتبر الصابون المستعمل في دورات مياه الحرمين في حكم الطيب أم لا؟
الصابون نوعان يا إخوة، نوع لا يبقى في اليد منه أثر رائحة طيب، تبقى رائحة الصابون المعتاد، لكن لا يمكن أن الإنسان يشم يده بعدما يغسل بهذا الصابون، وهذا لا يضر المحرم لا بأس به. ونوع يبقى في اليد طيب يشمه الإنسان كما لو وضع قارور الطيب، لأنه مطيب فعلا، وقد أضافوا له أعلى الأطياب، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله وهو يعلم، لأنه نوع من التطيب، فإن في هذا الغسل غسلا وتطيبا، ولهذا أضاف له الطيب، حتى إذا غسلت به غسلت يدك وطيبتها في وقت واحد، فنقول إن هذا من الطيب ولا يجوز للمحرم أن يفعله. نعم.
السلام الله عليكم. يقول هذا السائل: إن شاء الله سوف أحج متمتعا لأبي، هل يجوز أن أنوي النية لبيك عمرة لي متمتعا بها إلى الحج لأبي فلان فلان؟
لبيك
يريد العمرة له والحج لأبي،
يريد العمرة له والحج لأبي. نقول يا أخي من حيث الجواز يجوز، لكننا نسألك هل اعتمر أبوك أو لم يعتمر؟ فإن كان أبوك لم يعتمر فالأفضل أن تجعل العمرة لأبيك كما جعلت الحج لأبيك، حتى تسقط عنه الواجبين في سفرة واحدة. ولو أردت فإنه يجوز أن تجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص وأنت متمتع على كل حال. نعم.
أحسن الله لك. بالنسبة للصيغة لبيك عمرة لي متمتعا بها الحج لأبي،
يقصد لبيك عمرة لي أتمتع بها إلى الحج عن أبي،
يقول هكذا في،
لكن هو يقول أصلا قضية لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لم ترد، وإنما المسنون أن يقول لبيك اللهم عمرة فقط، وفي الحج يقول لبيك اللهم حجا، فإذا أراد في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، ويوم الثامن إن شاء الله يقول لبيك اللهم حجا عن أبي. نعم.
يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم التقليد وهل هو واجب؟
التقليد فيه تفصيل بعد أن نعلم أمرا عظيما يجب أن يعلم، وهو أنه يجب على كل مسلم أن يعظم كتاب الله وأن يعظم كلام الله وأن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيمه لكل أحد، فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن الصواب في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم من كل أحد من أمته، وليس كما يقول بعض المخذولين إن الولي أفضل، فبعضهم يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يقول أعلى شيء الولي ودونه النبي ودونه الرسول، ولا شك أن هذا خذلان عظيم نعوذ بالله. محمد صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم أن يعظمه، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد قول محمد صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. هذا يجب أن نعتقده اعتقادا جازما. ثم نقول إن التقليد إذا كان لمن يعلم فإنه لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يأخذ بالدليل. أما العامي فالعامي فرضه أن يسأل أهل العلم، ومن يسأل يجب أن يسأل الأعلم بالدليل، ولا يجوز أن يترك الأعلم بالدليل في بلده من أجل المذهب. يعني مثلا لو كنا في بلد وأنا حنفي وهناك عالم في البلد معروف، رجل معروف بالدليل ومن أكبر علماء البلد، لكنه ليس حنفي، لا يجوز أن أذهب وأسأل العالم الأقل لأنه يوافق المذهب، بل أسأل الأعلم. فإن كان لا يعرف الأعلم فليسأل الأتقى ومن يثق بدينه وتبرأ ذمته بهذا، لأن هذا هو الواجب عليه بشرط أن لا يعلم حقا يخالف هذه الفتية. بعض الحجاج يا إخوة يبحث عن هؤلاء المرخصين الذين كأن الحج من جيوبهم هم، يفتون كما يريدون ولا يلتزمون دليلا ولا قولا لفقهاء، فيقول خلاص ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. يأتي مثلا في الرمي قبل الزوال، علمه علماء بلده القدامى وقرأ في الكتب وسمع الأحاديث أن الرمي بعد الزوال، ثم يأتي واحد في قناة ولا في كذا ويقول يجوز الرمي قبل الزوال، فيقول خلاص ضع في رقبة عالم واخرج سالم. لا والله لا تخرج سالما ما دمت علمت حقا، فلا يجوز لك أن تأخذ بترخيص أحد، وإنما تأخذ ما ظهر أنه الحق. أما إذا لم تعلم ما علمت شيئا، هذا فرضك أن تسأل أهل العلم. والعلماء يقولون لا يجوز التقليد في المسائل الكبار كمعرفة الله ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام وأركان الإسلام، لا يجوز التقليد. لكن لو قلد واعتقد عند أهل السنة والجماعة يصح اعتقاده. انتبهوا لا تخلطوا بين المسألتين. بعض طلاب العلم خلط، يقول العلماء لا يجوز التقليد في المسائل الكبار، يعني يجب على كل مسلم أن يتعلم المسائل الكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإذا لم يتعلم المسائل الكبار يتعلم ماذا؟ إذا لم يتعلم معرفة الله ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصول الدين يتعلم ماذا؟ إذا طلب علم هذه الأمور فريضة، ولا يجوز التقليد، يعني لا يجوز للإنسان أن يترك العلم. لكن لو ترك العلم وقلد واعتقد اعتقادا جازما فاعتقاده عند أهل السنة والجماعة اعتقاد صحيح، اعتقاده عند أهل السنة والجماعة اعتقاد صحيح، مع كونه قصر في الطريق لأنه لم يطلب العلم بها وإنما قلد تقليدا. نعم.
صلى الله عليك. هذه السائلة تقول إني أحيض في بداية الحجة 1 و2 و3، وهي تريد أن تدخل مكة متمتعة، فتسأل كيف تصنع علما بأن مدة حيضها 5 أيام ثم تأتيها الكدرة بعد ذلك مدة 2 أو 3، فهل تطوف وتصلي أثناء كدرتها، وكيف تصنع لو طهرت 8 أو 9؟
الحمد لله. الحائض أيها الإخوة تحرم من الميقات وتعمل ما يعمله الحاج، تغتسل يسن لها الاغتسال وهي حائض، وتتهيأ وتحرم وتقول لبيك اللهم عمره مثلا وتذهب، فلا تصنع شيئا، تذهب إلى الفندق حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وطافت وسعت من مكانها، لا تذهب إلى تنعيم ولا إلى غير تنعيم، تذهب وتطوف وتسعى وتقصر والحمد لله. لكن أختنا تقول إن الدم يأتيها 5 أيام ثم تأتيها كدرة وصفرة لمدة 2 يوم. نقول هذه الكدرة والصفرة إن كانت متصلة بالدم لم ترى الطهر بعد الدم، وإنما ترى الطهر بعد الكدرة، والطهر يحصل بأمرين. الأمر الأول القصة البيضاء، وهي سائل يشبه الجبن يعرفه النساء يخرج بعد انقطاع الدم، أو الجفاف التام. ليس كل النساء ترى القصة البيضاء أو الجفاف التام. فإن حصل الطهر ثم جاءت الكدرة، رأت القصة البيضاء وبعد نصف يوم جاءتها كدرة لا عبرة بها وهي طاهر، جفت تماما ثم بعد فترة جاءتها الكدرة لا عبرة بها وهي طاهر. أما إذا اتصلت بالدم ولم ترى طهرا فهي من الحيض حتى تجف من هذا، فإذا جفت فقد طهرت. تقول الأخ فماذا تصنع إذا طهرت في 9؟ نقول أصبحت قارنة، إذا لبت بالعمرة ولم تطهر حتى 9 لم تأتي بالعمرة فإنها تصبح قارنة. ماذا تصنع؟ تدخل الحج على العمرة وتنوي إدخال الحج على العمرة فتصبح قارنة، ثم تؤدي المناسك، ثم نقول لها ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. فإن قالت: قلبي لا يطمئن أن أذهب وأنا ما أتيت بعمرة مفردة، قلنا لك رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في مثل حالتك، فلك رخصة إن أبيت إلا أن تأتي بعمرة من التنعيم. نعم.
صلى الله عليه. يقول هذا السائل: رجل لم يتمكن من الوقوف بعرفة فوقف بعد الغروب إلى نصف الليل، هل عليه شيء؟
الوقوف بعرفة، ولعله يأتينا إن شاء الله، يبدأ وقته على الصحيح من أقوال أهل العلم من زوال 9 من الزوال، وينتهي بفجر 10. ولذلك أهل العلم يقولون كل 1 تسبقه ليلته إلا عرفة فإنها تلحقه، كل 1 تسبقه ليلته. بعد المغرب نقول ليلة السبت، اليوم نقول ليلة السبت إلا 1 عرفة، ليلة عرفة بعده وليست قبله، فيستمر الوقت من الزوال إلى الفجر. فلو وقف في الليل نصف الليل بعد نصف الليل قبيل الفجر ما لم يطلع الفجر فقد وقف وأدرك عرفة والحمد لله ولا شيء عليه. نعم.
صلى الله عليه. يقول هذا السائل: عقدت النية على الإفراد بالحج.
والعلماء يا أخوة يقولون يجب أن يجمع الواقف بين النهار والليل إن وقف نهارا، أما إذا لم يقف نهارا فلا يجب عليه، يعني لو ما جاء إلا في الليل يكفيه الليل والحمد لله. نعم.
يقول: عقدت النية على الإفراد بالحج ثم بعدما أتممت الحج أتيت بعمرة، ما هو الأفضل بين هذا والتمتع والهدي أو الصيام لكوني لا أملك مال كافي للهدي؟
أما الأخ يقول هل الأفضل السنة أو نعكس السنة؟ ما الجواب؟
السنة.
أفضل السنة، الأفضل التمتع، أن يأتي الإنسان بالعمرة قبل الحج، لأن هذا هو الذي أرشد إليه حبيب الأمة الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن يبدأ الإنسان بالعمرة ثم يأتي بالحج. قال: أنا فقير ما عندي هدي وما عندي قيمة الهدي، ولذلك سأجعل العمرة بعد الحج. قلنا: لا، قدم العمرة وصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ولو فرقتها لا حرج. تقول: عندي عمل في البلاد يصعب علي الصوم، عندك إجازة صم في 1 وفرقها والحمد لله، إلا أن تكون الإجازة 1 فلا تفردها بالصيام. نعم.
صلى الله عليك. يقول هذا السائل: امرأة تلبس ذهب كأنه التجميل اليومي، هل تحرم به أو تنزعه عند وضع الإحرام؟
لا بأس أن تحرم المرأة بذهبها، لكنها لا تبديه ولا تجلجل به، لأن هذا من إظهار الزينة. لكن كونها تبقي الطوق في عنقها أو الخاتم في أصبعها أو الإسورة في يدها لا حرج عليها فيه، لكن لا تتعمد إظهاره بإظهاره أو بإظهار صوته. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: رجل طاف 5 أشواط جهلا منه، فلما ذهب إلى ركعتي الطواف وبعد الصلاة شك في العدد، فزاد بعد ذلك 3 أشواط لأنه غلب على ظنه أن الطواف أكثر من 5 أشواط، ثم أتم عمرته وتحلل، فما حكم فعله؟
يقول الأخ: شخص لا يعلم الطواف، وهذه من دواهي الزمان أن الإنسان لا يعرف عدد الطواف وهو ذاهب إلى العمرة، ومن الممكن أنه سأل عن الفنادق وعن أجرة السيارات وعن أيهما أفضل في اليمين ولا في الشمال، وسأل عن أسعار الطعام وأفضل المطاعم وأنظف المطاعم، لكن ما سأل كيف يطوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على قصورنا وتقصيرنا أيها الإخوة، وينبغي أن نراجع أنفسنا. ديننا دين علم، وطلب العلم فيما نقبل عليه من العبادات فريضة، نأثم إذا تركناها. الأخ يقول إنه طاف 5 أشواط، يظن الطواف 5 أشواط، ثم لما صلى ركعتين قال يمكن ما هي 5 أشواط، يمكن أكثر، فذهب وطاف 3. هذا قد جاء ب7 وأساء في 8، وطوافه صحيح وقد رحمه الله عز وجل، لكن يجب عليه أن يستغفر الله من إقدامه على العمرة بدون علم، وعليه أن يتعلم دينه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أنا أحج عن رجل ولكنه لم يعطني مال، وأريد أن أحج عنه متمتع ولكنه لا يوجد عندي مال، فهل أصوم عنه؟
نعم. أولا أقول: جزاك الله خيرا أن تطوعت عن أخيك، وثق أنك مأجور على الإحسان، ومأجور على الوقوف مع المسلمين، ومأجور على هذا الفضل. وحكمه أنك إذا لم تجد هديا فإنك تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت إلى البلاد، والحمد لله.
صلى الله عليه. يقول هذا السائل: هل تشرع الأضحية عن الميت؟
الأضحية صدقة من الصدقات، وهي مشروعة عن الموجود وغير الموجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ولم يخصص الأحياء، وقال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. قال المحققون من أهل العلم: هذا يشمل كل من لم يضحي إلى يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأضحية مشروعة عن الموجود والمعدوم، عن الحي والميت، لكن الأفضل في نظري والله أعلم أن لا يخص الميت بأضحية بعينه، وإنما يشرك في أضحية. فالأضحية مشروعة عن الموجود والمعدوم، عن الحي والميت، لكن الأفضل في نظري والله أعلم أن لا يخص الميت بأضحية بعينه، وإنما يشرك في أضحية. لا بأس أن تضحي بأضحيتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وأهدى 100، فلا بأس من الزيادة ما لم يكن ذلك عن إسراف أو مباهاة، وتنوي بها جميعا الأحياء والأموات، فتقول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتشمل الأحياء والأموات، فهذا عندي أوفق للسنة وأقرب لما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن من أن يخص الميت بأضحية خاصة به. لكن الذي يحذر منه أن يخص الأموات بأضحية ويترك الأحياء. بعض الناس يذبح لأمواته ويترك الأحياء لا يضحي لهم، ولا شك أن هذا قلب وأن هذا لا ينبغي. أما التضحية عنهم مع الأحياء إفرادا أو جمعا فهو جائز، وإن كان الأفضل أن يفعل الإنسان ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم فيضحي عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، وإن زاد في عدد الأضاحي فلا حرج. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: أديت الحج قبل هذا ونسيت أن أسعى بين الصفا والمروة، فهل علي فدية؟ وأين يكون مكانها؟ وهل يجوز التوكيل؟
لا أدري هل الأخ حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، وهل حج متمتعا وترك السعي من كم سنة؟ هذا الأخ قد ترك ركنا من أركان الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، والواجب عليه أولا إن كان ذا زوجة خلال هذه العشر سنوات أن يذبح بدنة على المختار أو شاة على قول بعض أهل العلم، وعليه إذا حج هذا العام إن شاء الله أن يسعى بنية قضاء السعي الماضي، ويكفي هذا، يذبح ذبيحة إما بدنة وهذا الذي أختاره أو شاه وهو قول الجمهور، من أجل أنه لا بد أنه حصل جماع إن كان ذا زوجة قبل أن يتحلل التحلل الكامل، وعليه في هذا الحج أن يقضي السعي الماضي، وبهذا يتم حجه ولا شيء عليه بعد هذا والحمد لله. نعم.
تقول: هل يمكن ذبح الهدي للحاج المتمتع بعد العمرة؟
قد سبق أن ذكرت بالأمس أنه لا يجوز وإن قال به الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فلو كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح هديه بعد العمرة أو قبل يوم النحر لذبح بعد ما سعى من أجل أن يتحلل فيجعلها عمرة، فدل هذا على أنه كان ممنوعا بالشرع من أن يذبح الهدي قبل يوم النحر، فلا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر. نعم.
صلى الله عليه. يقول هذا السائل: من حج متمتعا ولم يستطع الهدي ولا يستطيع الصيام لا هنا ولا هناك بسبب مرض السكر، ماذا يفعل؟
من عجز عن الأصل وعجز عن البدل على الصحيح من أقوال أهل العلم عاد الأصل إلى ذمته ويصبح دينا في ذمته، فمتى ما تمكن من الهدي أرسله إلى مكة. يعني قال: أنا الآن لا أجد هديا، قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: لا أستطيع أن أصوم، أنا مريض، قلنا: يعود الأصل عليك ويبقى الهدي في ذمتك، متى ما أيسرت ترسل الهدي إلى مكة ولو لم تأتي أنت والحمد لله، فإن مت قبل أن توسر ولا تركة عليك سقط ولا تركة لك سقط عنك والحمد لله. نعم.
صلى الله عليه. يقول:
وليس هناك صدقة، ليس للصيام في التمتع صدقة بدلا عنه، لأن الله لم يجعل ذلك. نعم.
يقول هذا السائل: أفدنا جزاك الله خيرا عن رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث.
رمي جمرة العقبة في يوم العيد يقول العلماء هو تحية منى، ولذلك يشرع للإنسان أن يبادر بالرمي عند وصوله إلى منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي ويرمي جمرة العقبة وهي ترمى من بطن الوادي، لأن الجبل كان ملاصقا للجمرة فكانت ترمى من بطن الوادي وستبقى ترمى من بطن الوادي، فالسنة أن يرميها الإنسان من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرمي ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، حتى ينتهي من السبع. ورمي جمرة العقبة هو الفاصل بين التلبية والتكبير على الصحيح، وإلا من أهل العلم من يقول تنقطع التلبية في عرفة لكنه مرجوح، فإنها لا تنقطع إلا عند رمي جمرة العقبة. ثم في اليوم الحادي عشر يرمي المسلم بإحدى وعشرين حصاة، يرمي الثلاث الجمار الصغرى وهي الأولى من جهة منى يرميها من أي جهة وليس لها سنة، يكبر مع كل حصاة، ولا يجوز أن يرمي حصاتين معا، وإنما كل حصاة بمفردها. فإذا فرغ منها تقدم وأخذ ذات اليمين وجعلها عن يساره، ورفع يديه يستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطى من أي جهة، يكبر مع كل حصاة. فإذا فرغ منها أخذ ذات الشمال، ثم وقف بعيدا عن الناس ورفع يديه ودعا دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرميها كاليوم الأول من بطن الوادي بسبع حصايات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو. فإن هذا هو فعل محمد حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: بالنسبة للمتمتع هل عليه طواف قدوم للحج؟
وكذلك في اليوم الثاني عشر، فإن كان متعجلا لا يرمي مرتين على الصحيح من أقوال أهل العلم. الذي عليه جماهير العلماء أن المتعجل يسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر، ويكتفي برمي اليوم الثاني عشر ثم يتعجل. نعم.
يقول: بالنسبة للمتمتع هل عليه طواف قدوم؟
المتمتع عليه ما هو أكبر من طواف القدوم، عليه طواف العمرة وهو ركن العمرة. سأل الله أن ييسر للجميع ويتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.